الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا انتهى الكلام عن أصل المطلب. يبقى أن هذا الكلام المتقدم كله كان في فرضنا إذا لم يكن لأحد الطرفين اللذين يدور الإلزام بينهما مزية، لم يكن لأحدهما مزية، لأن كانا متساويين تماما لا توجد أي مزية لأحد الطرفين على الآخر. وأما إذا فرضنا وجود مزية لأحد الطرفين تعينا، يعني أحد الطرفين بعينه كانت له مزية، لنفترض الوجود كانت له مزية، المزية إما تتمثل بأن احتماله يكون أقوى من احتمال الآخر فهي مزية الاحتمال، أما درجة الاحتمال احتمال الوجوب أكبر من درجة احتمال التحريم، وإما أن تكون المزية في المحتمل نفسه باعتبار أهمية الوجوب، لو فرضنا أن الوجوب أهم عند الشارع من التحريم أو محتمل الأهمية، لكن بالنتيجة لا أقوائية في الاحتمال وإنما هناك أقوائية في المحتمل، هناك أهمية في نفس المحتمل. الكلام يقع في أنه في حالة وجود مزية احتمالا أو محتملا هل يجري الكلام السابق نفسه كل ما قلناه في فرض التساوي بين الطرفين يجري فيما إذا كان لأحدهما مزية أو لا، أو لا يقال في مقابل ذلك أنه يتعين الأخذ بالمزية احتمالا أو محتملا، أو لا أن يقال أن ذلك يختلف باختلاف ما هو المختار في الفرض الأول، يعني فرض التساوي بين الطرفين وعدم وجود مزية لأحدهما في مقابل الآخر، أن الحكم في فرض وجود مزية يختلف باختلاف ما نختاره في ماذا؟ في فرض عدم وجود مزية. الظاهر هو أن الأخير هو الصحيح، بمعنى أن الحكم في محل الكلام يختلف باختلاف ما يقال هناك وما يختار هناك في الفرض الأول. والمقصود لهذا الكلام هو أنه إذا قلنا بجريان البراءة أو الاستصحاب، الأصول المؤمنة بشكل عام، إذا قلنا بجريان الأصول الشرعية المؤمنة، فالطرفين في القسم في الفرض الأول فيما لا لم تكن هناك مزية، ظهر أنه هو نفس الكلام السابق يجري في محل الكلام، وجود المزية لأحد الطرفين احتمالا أو محتملا لا يصنع شيئا، بمعنى أنه لا يلزمنا بماذا؟ بالأخذ بصاحب البذل مزية، لا يلزمنا بذلك، بل تجري إذا قلنا بجريان البراءة، البراءة تجري هنا أيضا في الطرفين، في بالمزية وفي غير بالمزية. إذا قلنا بجريان الاستصحاب، فالاستصحاب أيضا يجري في الطرفين. أي أصل من الأصول النافية إذا قلنا بجريان في فرض التساوي فهو يجري في فرض وجود المزية. والسر في ذلك أن موضوع هذه الأصول المؤمنة متحقق بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. الأصل المؤمن موضوعه عدم العلم الشك، وهذا متحقق بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين سواء كانا متساويين أو كان لأحدهما مزية في الاحتمال أو في ماذا أو في المحتمل، باعتبار أن قوة الاحتمال أو قوة المحتمل إذا كانت موجودة في أحدهما بعينه هذه لا تمنع من جريان البراءة مثلا، لا تمنع من جريان سائر الأصول المؤمنة باعتبار أن هذه المزية ليست حجة مانعة ماذا من جريان هذه الأصول المؤمنة، ولا توجب ارتفاع موضوع هذه الأصول المؤمنة عن الطرف الفاقد علما للمزية، عن الطرف الواجب للمزية، لا تمنع من جريان البراءة فيه حتى إذا كان واجبا للمزية. البراءة كما تجري في الطرف الأضعف تجري في الطرف ماذا صاحب المزية لتحقق موضوع البراءة فيه، لأنه لا يوجد في قبال ذلك إلا ماذا إلا المزية الموجودة في هذا الطرف. هذه المزية هل تمنع من جريان البراءة؟ هل توجب ارتفاع موضوع البراءة بعد لا تجد البراءة فيه ويتعين العمل به ويتعين الأخذ بصاحب المزية؟ لا نقول أن هذه المزية بعد افتراض أنها ليست حجة في حد نفسها فهي لا تمنع من جريان البراءة في الطرف الواجب للمزية، فتجري البراءة فيه كما تجري في الطرف الآخر. وبعبارة أخرى أن هذه الأصول المؤمنة ما يرفعها هو العلم، هو العلم هو ما يقوم مقام العلم، هذا هو الذي يرفع موضوع هذه الأصول ويمنع من جريانها. في محل الكلام لا يوجد علم، أنا لا أعلم بماذا بهذا الطرف صاحب المزية، كما لم تقل حج على ماذا على تعيينه، وإنما هو فقط له مزية، فلا يوجد علم يمنع من جريان البراءة فيه، ولا يوجد ما يقوم مقام العلم يمنع من جريان البراءة فيه. موضوع البراءة يتحقق فتجري فيه البراءة كما تجري في الطرف الآخر. وهذا معناه أن نفس الكلام السابق الذي قيل في فرض عدم وجود المزية يجري أيضا في فرض وجود المزية. هذا ما قلنا بجريان الأصول المؤمنة في الطرفين في الفرض السابق. وأما إذا قلنا بعدم جريانها في الطرفين في الفرض السابق، وأن الحكم في الفرض السابق هو التخير بين الفعل والترك عقلا، التخير بين الفعل والترك عقلا، أو اللاحرجية العقلية كما يقول المحقق النعيمي، حينئذ ينفتح المجال للكلام عن أن العقل الحاكم بالتخيير بين الطرفين، الحاكم بالتخيير بين الفعل والترك في فرض عدم المزية، هل يحكم بالتعيين في فرض وجود المزية ولزوم الأخذ بما فيه مزية احتمالا أو محتملا، أو لأن العقل لا يحكم بالتعيين بل يبقى مصرا على الحكم بماذا بالتخيير بينهما، وإن كان أحدهما واجبا للمزية احتمالا أو محتملا. حينئذ ينفتح الكلام في هذا الشيء. هنا يقال بأنه تارة نتكلم في أن العقل الحاكم بالتخيير في فرض عدم وجود مزية هل يحكم بالتعيين في فرض وجود المزية، تارة نتكلم بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على البراءة العقلية التي تعني في روحها عدم منجزية شنو الاحتمال، احتمال ليس منجز، المنجز هو ماذا هو العلم فقط أو ما يقوم مقامه. وأخرى نتكلم بناء على المسلك الآخر الذي يرى أن الاحتمال بما هو احتمال هو منجز، هو كالعلم كل درجات الانكشافية تنجز، مثل حق الطاعة الذي يعني منجزية الاحتمال. أما بناء على الأول، على مثل قبح العقاب بلا بيان، هنا تارة نفترض المزية في الاحتمال، وأخرى نفترض المزية في المحتمل، ونفرق بينهما. إذا كانت المزية في الاحتمال، يعني كان احتمال الوجوب مثلا، يعني احتمال أحدهما المعين طبعا، احتمال الوجوب أقوى وأكبر من ماذا؟ من احتمال التحريم. في هذه الحالة واضح جدا، لأنه لا يمكن أن نلتزم بالتعيين، بتعيين الأخذ بالمزية بمجرد ماذا؟ بمجرد شنو؟ بمجرد الاحتمال، بصرف الاحتمال، لأن هذا احتمال أفرض مقدار 60%، بينما هذا احتمال مثلا أقل من ذلك. بمجرد الاحتمال لا يمكن أن نحكم بتعيين الأخذ به بناء على مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأن مثل قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يرى الاحتمال منجزا لشيء. يقول أن الاحتمال ليس منجز، المنجز هو ماذا؟ هو العلم، والاحتمال ليس منجز. إذن كيف يتعين الأخذ بالمزية بحيث يتنجز على المكلف لمجرد شنو؟ مجرد الاحتمال. خل هذا أننا نتكلم بحسب الفرض الآن على مثل قبح العقاب بلا بيان، الذي يعني أن الاحتمال ليس منجز. فإذا لا يمكن أن نثبت التنجيز في المقام وتعيين الأخذ بالمزية في قبال الاحتمال الآخر لمجرد الاحتمال، ولو كان درجته أكبر من ماذا؟ من احتمال الطرف الآخر. إذا لابد أن يكون المنجز على تقدير القول به في المقام، الملزم للأخذ بالمزية على تقدير القول به في المقام، أن يكون شيء آخر غير ماذا؟ غير الاحتمال بما هو احتمال. ولذا لا بد أن نفتش عن المنجز في المقام، ما هو الذي ينجز ماذا؟ الأخذ بالمزية. لا يوجد عندنا شيء آخر بعد الاحتمال غير العلم الإجمالي، فلا بد أن نرجع للعلم الإجمالي الموجود والمفروض في محل الكلام، وهو العلم الإجمالي بالإلزام المردد بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين التحريم. هذا العلم الإجمالي الموجود في المقام، هل ينجز بنظر العقل التعيين والأخذ بالمزية إذا كان له مزية بلحاظ الاحتمال؟ كلامنا فعلا التنميه المزية موجودة بلحاظ الاحتمال، احتمال الوجوب أكبر من احتمال ماذا؟ من احتمال التحريم. العلم الإجمالي هل يستفاد منه التنجيز بهذا المعنى؟ هل يمكن أن يكون هو الملزم بالأخذ بالمزية؟ يعني ما كان احتماله أكبر من احتمال الطرف الآخر أو لا؟ هنا في الحقيقة لابد أن نرجع إلى المسالك المعروفة في العلم الإجمالي وكيفية تنجيز العلم الإجمالي. ونحن نعرف أن هناك مسلكين في منجزية العلم الإجمالي. المسلك الأول يرى أن العلم الإجمالي ينجز الجامع، ابتداء لا ينجز إلا الجامع، لا ينجز إلا الجامع، هذا المسلك الأول، وهذا معناه أنه لا يدخل في عقدة المخلة بالعلم الإجمالي إلا ماذا؟ إلا الجامع بحده، الجامع على جامعيته، هذا هو الذي يدخل في العهد، وهذا هو الذي يعني ماذا؟ يعني أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، لا وجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع، لأنه ليس بيانا إلا على الجامع، وليس بيانا إلا على الجامع، فهو ينجز الجامع، هذا يعني أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية، ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية. بوضوح أن الموافقة القطعية لا يمكن إثباتها دون نجزية ماذا؟ دون نجزية العلم الإجمالي للجامع، لأن الجامع يتحقق بأحد الطرفين، الجامع بين الطرفين يتحقق في أحد الطرفين، فلماذا يلزم المكلف بماذا؟ بالإتيان بكلا الطرفين في الشبهات الوجوبية، أو ترك كلا الطرفين في الشبهات ماذا؟ التحريمية. والحال أنه لم يتنجز عليه إلا ماذا؟ إلا الجامع. نعم، هذا ينجز عليه حرمة المخالفة القطعية، لأن المخالفة القطعية لترك الطرفين في الوجوبات والإتيان بالطرفين في المحرمات يعني ترك الجامع، يعني مخالفة قطعية لما تنجز عليه بالعلم الإجمالي. الذي يتنجز الآن على هذا المسلك هو فقط حرمة المخالفة القطعية. بناء على هذا من الواضح جدا أنه لا يتنجز على المكلف إلا ماذا؟ إلا الجامع. وأما الفرد، الفرد الطرف، هذا لا يتنجز بمثل هذا العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي لا أثر له في المقام، لا بلحاظ الجامع ولا بلحاظ الفرد. أما بلحاظ الجامع فباعتبار أن الجامع يعني أحد الطرفين، هذا ضروري الثبوت في محل كلامنا، وينجز الجامع في موارد أخرى في الشبهات الوجودية في غير محل الكلام، أو التحريمية في غير محل الكلام، فينجز حرمة المخالفة القطعية. وأما في محل الكلام فالجامع ضروري الثبوت. جامع ما هو؟ هو عبارة عن ماذا؟ عن الجامع بين الفعل والشن والترك، واحد الأمرين من الفعل والترك، هذا أمر ضروري التحقق، طلبه أشبه بطلب الحاصل، فلا معنى لأن يكون ماذا؟ لأن يكون منجزا بماذا؟ بالعلم الإجمالي. والمفروض في محل الكلام أن العلم الإجمالي لا ينجز ما عدا الجامع، والجامع لا أثر له في التنجيز، والجامع لا أثر له في التنجيز. بل حتى لو فرضنا أن الجامع كان قابل للتنجيز لنفترض ذلك، لكن هذا العلم الإجمالي لا ينجز الفرد، هذا العلم الإجمالي لا ينجز الفرد ولو كان له مزية، وإنما ينجز الجامع على تقدير وفرض من فرض المحال ومحال أن الجامع قابل للتنجيز، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا للفرد وإن كانت له مزية، لأن هذه المزية لا تدخل في الجامع كما هو بكل بساطة، لأن المزية الموجودة في هذا الطرف لا تدخل في الجامع. والمفروض أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا ماذا؟ إلا الجامع، وإن كان الصحيح أنه لا أثر له حتى بالنسبة إلى الجامع، كما قلناه من أن الجامع ضروري التحقق وضروري الثبوت، فلا معنى لأن نقول أن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ الجامع، ينجز حرمة المخالفة القطعية، وغير قادر على المخالفة القطعية، وقادر على المخالفة القطعية، لأن الجامع ضروري التحقق، ضروري التحقق الجامع، فإذا لا ينجز الفرد ولو كان هذا الفرد ماذا؟ له مزية، ولو كان هذا الفرد مما له مزية. إذا مثل هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يكون هو المنجز لماذا للفرد ذي المزية، بمعنى أن يكون لزوم الأخذ بذي المزية مستند إلى ماذا؟ مستند إلى العلم الإجمالي. إذا هو لا يمكن أن يستند إلى الاحتمال كاحتمال، لماذا؟ لأن هذا خلف البناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كما أنه لا يمكن أن يستند إلى العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي في محل الكلام يتعلق بالجامع، لأنه هو الذي تم عليه البيان، وفي المقام الجامع لا قابل من للتنجيز، فالفرد أيضا لا يكون قابل للتنجيز بهذا العلم الإجمالي. ولو قلنا أنه قابل للتنجيز فالفرد باعتبار أن المزية الموجودة فيه ليست داخلة في الجامع فهي لا تتنجز بهذا العلم الإجمالي، فلا يمكن الالتزام بتعين الأخذ بالمزية بناء على هذا المسلك العلم الإجمالي. يعني بناء على المسلكين، أولا مسلك على الخطة الأقاب بلا بيان، ثم مسلك ماذا؟ أن العلم الإجمالي لا ينجز إلا الجامع فقط، فلا ينجز إلا حرمة المخالفة قطعية. وأما على المسلك الثاني في باب العلم الإجمالي الذي يقول أن العلم الإجمالي ينجز الواقع الجامع، أي بعبارة أخرى ينجز وجوب الموافقة القطعية، ينجز وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه ينجز الواقع، وإذا تنجز الواقع على المكلف فلا بد من الشنو؟ من الاحتياط، لا بد من الموافقة القطعية، لأنه لا يستطيع المكلف أن يحرز الإتيان بالواقع إلا بواسطة هذا الاحتياط والموافقة القطعية، وبهذا يحدث أنه امتثل التكليف، لأن التكليف المعلوم بحسب الفرد نجز له ماذا بالإجمال؟ نجز له الواقع على ما هو عليه، فإذا تنجز عليه الواقع فلا بد من ماذا؟ من الموافقة القطعية، فهو ينجز الموافقة القطعية، مو أن ينجز حربة المخالفة القطعية فقط كما في ماذا؟ كما في الأول. حينئذ يطرح هذا الاحتمال، وهو أنه بناء على أن العلم الإجمالي ينجز الموافقة القطعية، والمفروض في محل كلامنا أن الموافقة القطعية مستحيلة، مستحيلة الموافقة القطعية في محل كلامنا، يعني يستحيل عليه أن يأتي بكل شنو الطرفين أن يجمع بين الفعل والترك، هذا محال. فإذا استحالت الموافقة القطعية قد يقال بأن النوبة تصل إلى ماذا؟ إلى المخالفة عبر عن شنو الظنية، تصل النوبة إلى المخالفة الظنية، يعني تصل النوبة إلى الأخذ بالاحتمال الأقرب علما إلى الواقع، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو ماذا؟ هو احتمال الوجوب في المثال المتقدم، الإتيان بالفعل يكون هو ماذا؟ موافقة ظنية للعلم الإجمالي، موافقة ظنية للتكليف المعلوم بالإجمال، التكليف المعلوم بالإجمال، باعتبار أن هذا العلم الإجمالي في البداية هو ينجز قاعدة، ينجز ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، لكن لما تعذرت الموافقة القطعية في محل كلامنا استحالت، حين تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الموافقة الظنية. ويوضح هذا الكلام بشكل أكثر ويقال في مقام توضيح، لأنه في فرض التساوي في الفرض الأول متقدم، في فرض التساوي وعدم وجود مزية في أحد الطرفين، هناك كانت هناك درجات درجتان للامتثال والطاعة، الأولى درجة الموافقة القطعية والثانية درجة الموافقة الاحتمالية. تساوي أكو بعد ما في درجة موافقة ظنية، وإنما موافقة قطعية وموافقة ماذا؟ احتمالية. الموافقة القطعية محال، مستحيلة. الموافقة القطعية مستحيلة كما تقدم، والموافقة الاحتمالية متحققة قطعا، ضرورية الثبوت. الموافقة القطعية مستحيلة الثبوت، الموافقة الاحتمالية ضرورية التحقق. فالعلم الإجمالي لا ينجز شيئا منهما، لا ينجز الموافقة القطعية لأنها مستحيلة، لا ينجز الموافقة الاحتمالية لأنها متحقق على كلها، على كلها متحقق، لأن المكلف لا يخلو إما من الفعل أو الترك. وعلى كلا التقديرين هناك موافقة شنو؟ احتمالية. فالعلم الإجمالي ليس له أثر بلحاظ كلتا الدرجتين. هذا في فرض التساوي. في فرض عدم التساوي، يعني في فرض وجود المزية لأحدهما المعين، حينئذ بعد استثناء الموافقة القطعية لأنها مستحيلة، الأمر يدور بين ماذا؟ بين درجتين من الامتثال والطاعة، بين موافقة ظنية بين موافقة وهمية، بين موافقة ظنية للتكليف المعلوم بالإجمال وهو أن يأخذ ويعمل لماذا للطرف بالمزية، وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ بالطرف الآخر الذي هو عبارة عن موافقة وهمية في قبال ماذا؟ في قبال ما تورثه المزية في الطرف الأول من ظن ومن احتمال أكبر من هذا بحسب الفرض، لأن المزية كما قلنا موجودة في الاحتمال، احتمال الوجوب أكبر من احتمال ماذا؟ من احتمال التحريم. فالأمر يدور بعد استثناء الموافقة القطعية المستحيلة، هنا يدور بين موافقة ظنية وبين موافقة وهمية. هنا قد يقال أن العقل يأتي ويتدخل ويقول بترجيح ماذا؟ الموافقة الظنية على الموافقة ماذا؟ الاحتمالية، على الموافقة الوهمية. فيعين الموافقة الظنية، يعين الأخذ بذي المزية باعتبار أنه موافقة ظنية للتكليف المعلوم بالإجمال، والأمر بحسب الفرض يدور بينه وبين موافقة وهمية لهذا التكليف. فالعقل يتدخل ويحكم بتعين ماذا؟ بتعين الموافقة الظنية. فيمكن أن يكون هذا تخريج لحكم العقل بالتعيين في فرض عدم التساوي، لكن بهذه الشروط، بعد البناء على قاعدة قبح الأقابل أبيان، وبعد البناء على أن العلم الإجمالي ينجز الواقع، ينجز الواقع في هذه الحالة، حينئذ قد يقال، وافتراض أن المزية موجودة بلحاظ الاحتمال لا بلحاظ المحتمل، قد يقال حينئذ أن العقل يحكم بالتعيين. لكنه هناك يعني كلام في هذا المطلب، أن العقل هل يحكم هنا بالتعيين في حالة من هذا القبيل أو لا، وذلك باعتبار أن المفروض في محل كلامنا هو أن العلم الإجمالي علة لوجود الموافقة القطعية. الآن تتكلم بناء على هذا، أن العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ ينجز الواقع وينجز الجامع، يعني يكون علة لوجود الموافقة القطعية، كما أن المفروض في محل كلامنا استحالة الموافقة القطعية، أن الموافقة القطعية في محل الكلام مستحيلة. بمعنى أن الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال محال، لا غير ممكن أصلا. وقد يقال بأن هذا يلزم منه سقوط التكليف رأسا، هذا التكليف الذي هو علة وجوب الموافقة القطعية، استحالة الموافقة القطعية لا، هذا يعني سقوط التكليف رأسا، باعتبار أنه بقاء هذا التكليف على التكليف لغير المقدور، أن بقاء هذا التكليف يعني أنه تكليف بغير المقدور. لماذا؟ لأنه بحسب الفرع لا تألى لمن تام وجوب الموافقة القطعية، والموافقة القطعية مستحيلة، فبقاء هذا التكليف يعني أنه تكليف بغير المقدور، فلا بد من الالتزام بسقوط هذا التكليف رأسا. وإذا سقط التكليف رأسا بهذا الاعتبار، حينئذ لا يبقى ما ينجز الموافقة شنو الظنية، لا يبقى ما ينجز الموافقة الظنية في محل الكلام، بل قد يدعى استحالة ذلك، استحالة أن يكون شيء منجز إلا للموافقة الظنية في محل الكلام بنظر العاقل، وذلك باعتبار أن هذا يستلزم ما يسمونه بالتوسط في التكليف أو التبعير في التكليف، بمعنى أن التكليف يسقط بلحاظ الموافقة القطعية ويبقى منجز للموافقة، ماذا؟ للموافقة الظنية. هذا التوسط في التكليف محل إشكال، أنه ممكن أو غير ممكن، التكليف ما يكون باقي، وإما ماذا؟ أن يسقط، أما أن يبقى للحاظ بها ويسقط للحاظ بها، هذا محل كلام وبعضهم يراه غير معقول، نظير ما يدعى في باب العلم الإجمالي فيما إذا كان أحد الطرفين في محل كلام دوران أو بين المحذورين، إذا كان أحدهما تعبديا كما سيأتي اللي هو المقام الثاني لهذا البحث، كلنا نحن ذكرنا في المقام الأول وهو ماذا يكون من ما توصل، هذا محل كلامنا فعلا. سيأتي أنه إذا كان أحدهما تعبديا، أحدهما كان تعبدي يعتبر الوجود تعبدي، هنا الموافقة القطعية غير ممكنة، الموافقة القطعية غير ممكنة كما في السابق، كما نسينا إذا كان توصليا، لكن المخالفة القطعية ممكنة، المخالفة القطعية ممكنة لأن يفعل لا بقصد الفرع، المخالفة القطعية للتكليف، لأن التكليف بحسب الفرع دائر بين وجود تعبدي وبين حرمة توصلية، وإذا فعل لا بقصد الفرع هو خالف التكليف على كل حال، سواء كان وجوبا تعبديا خالفه لأنه لم يأتي به قبل الطربة، أو كان الطرف الآخر هو أو كان هو تحريم ثابت خالفه بالفعل، فالمخالفة القطعية ممكنة، الموافقة القطعية غير ممكنة بخلاف ما نحن فيه، لأن كل منهما شنو غير ممكن. هناك أيضا يطرح هذا الشيء أنه ليكن الموافقة القطعية مستحيلة في محل الكلام، لكن لماذا لا نقول بأن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة ماذا؟ القطعية، فيلتزم بهذا التبعير لأن العلم الإجمالي وإن سقط عن التنجيز بلحاظ الموافقة القطعية لكنه يرفع ينجز لحرمة المخالفة القطعية. هناك أيضا اعترض عليه بهذا الاعتراض لأن مرجع ذلك إلى التوقف في التكليف، هذا التكليف الواحد المعلوم بالإجمال هذا إذا كان هو علة وجوب الموافقة القطعية واستحالة الموافقة القطعية يسقط هذا التكليف رأسا، فلا معنى للتبعير فيه بأن يقال هذا التكليف يبقى بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ويسقط بلحاظ وجوب الموافقة القطعية. ما نحن فيه كأنه من هذا القبيل. غاية الأمر أنه في المقام تنزل من الموافقة القطعية المستحيلة في محل الكلام إلى الموافقة شنو؟ الظنية. قد يقال بأن هذا الشيء المقروء يلزم منه التوسط في التكليف، التبعير في التكليف، والمفروض أن التكليف يسقط رأسا، فلا يبقى ما يكون منجزا للموافقة الظنية، يعني الإتيان بالطرف الواجد علما للذي أنجاوز. هذا كله بناء على ماذا؟ هذا كله بناء على أن تكون النجية في الاحتمال لا في المحتمل. أما إذا كانت النجية في المحتمل فلها كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.